بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، الإجازة أخذناها ليش مناولة الله. قسم الرابع. طيب، قال المؤلف رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في التقريب القسم الرابع المناولة، قال: وهي ضربان مقرونة بالإجازة ومجردة. المناولة من ناول شيء، أنا أعطاه إياه، معنى أعطاه كتابا، ناوله كتابه أو جزءه، وقد تكون هذه المناولة مقرونة بالإجازة. إيش خمس؟ أخذناها كله.
لا، مناولة لما
طيب ها؟ ايش ما اخذنا؟
الضرب الضروب وقفناه في الضرب الرابع، جزء المجهول او له تأليس في الضرب الخامس اللي جزء المعدوم.
لا، اخذناه كله.
ايوه
اخذنا. فالمناولة تكون على قسمين، مناولة بإجازة ومناولة بدون إجازة. معنى كيف مناولة بدون إجازة؟ يقول له: خذ هذا الكتاب وارويه عني، هذا تعتبر إجازة مع مناولة، وهي من أعظم ومن أفضل الإجازات، معناها تساوي حتى العرض والإملاء، معناها تقرب منهما. فهي إذا كانت مناولة مع إجازة فهي تكون من أفضل الإجازات وأعلى أنواع الإجازة. والأصل في الإجازة في المناولة ما جاء في ما لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معنا في قصة حاطب بن أبي بلتعة، أو لا ليس هذا، في قصة السرية التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا وأعطاهم كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ كذا وكذا. هذه مناولة تعتبر، وإجازة في القراءة. قال: فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقا، ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلا به، أن يعطيه الأصل أو نسخة مقابلة، ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان فارويه عني، أو قال فروي أو أجزت لك روايته عني، ثم يبقيه معه تمليكا أو لينسخه أو نحوه، أنا يناوله ويعطيه إياه. قد تكون مناولة ويأخذه، يناوله ويأخذه، يقول له: اقرأه ثم ارجعه إلي. لكن هنا مناولة ويعطيه إياه، يقول: هذا النسخة ارويها عني. قالوا: منها أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول: هو حديثي أو روايتي فرويه عني، أو أجزت لك روايته. وهذا سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا، أن يأخذها ويقرأها فيقول له: هذه روايتي. ويعيدها إليه، يعيدها إلى الشيخ. وبقراءة هذه قد حفظ هذه النسخة. وقد سبق أن القراءة عليه تسمى عرضا، فليسم هذا عرض المناولة، وذلك عرض القراءة، وهذه المناولة كالسماع في القوة عند الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومجاهد والشعبي وعلقمة وإبراهيم وأبي العالية وأبي الزبير وأبي المتوكل الناجي ومالك بن وهب بن القاسم وجماعات آخرين، لأن فيها مناولة وعرض وإجازة. أن يقول له خذ هذا الكتاب فيأخذه ويقرأه والشيخ ينظر إليه، يقول له هذا حديثي أو روايتي فروه عني أو أجزت لك روايته، فهذا من أعظم، يعتبر من أعظم السماع أو العرض. قال: والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة، وهو قول الثوري والأوزاعي وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي والبويطي والمزني وأحمد إسحاق ويحيى بن يحيى. بعض هذه الأقوال ليست صريحة عنهم، لكن يستدلون بها على بعض القصص. وقال الحاكم: وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب. قال: من صورها أن يناول الشيخ الطالب سماعه. والصحيح أنه منحط عن السماع والقراءة، وهو قول الثوري. والأوزاعي يرى أنها يعمل بها لكن لا يحتج بها ولا يحدث بها، لكن الصحيح أنها تعتبر من أرفع، من أرفع الإجازات أو أرفع المناولة. قال: من صورها، أي صور المناولة، أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه له ثم يمسكه الشيخ، وهذا دون ما سبق. أنا يعطيه الكتاب ويقول له هذا الكتاب مثلا، هذا كتابي وقد أجزتك أن ترويه عني، لكن يأخذه. أنا ما يعطيه إياه اللي يقرأه. قال: وهذا دون ما سبق، وتجوز روايته إذا وجد الكتاب أو مقابلا به، معنى تكون إجازة هذه موثوقة بموافقته ما تناولته الإجازة، كما يعتبر في الإجازة المجردة، ولا يظهر في هذه المناولة كبير ومزية على الإجازة المجردة في معين، لأنه لم يعطيه الكتاب حتى يقرأه، لكن قال له هذا كتاب كتابي أو هذا كتاب من مسموعاتي فروه عني، لكن لا يعطيه إياه. ومعنى ذلك أنها إجازة فقط ليست مناولة. قال: وقال جماعة من أصحاب الفقه والأصول لا فائدة لها، وشيوخ الحديث قديما حديثا يرون لها مزية معتبرة. وكان سيذكرها هنا. قال: ومنها أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقق لروايته، فهذا باطل، فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته اعتمده وصحت الإجازة كما يعتمد في القراءة. معنى إذا كان الطالب موثوق، معنى يأتي الطالب ويقول يا شيخ هذا جزء لك، هل تريد أن نرويه عنك؟ والشيخ لا يرى هذا الجزء، فيجيبه ويقول له نعم، فهذه أنكرها بعض العلماء كأحمد و وأيضا يحيى بن معين وغيره ومالك وأحمد بن صالح والذهلي وجماعة من أهل العلم اشترطوا أن ينظر العالم في هذا الكتاب ويصححها. صحيحة وإن كان يحفظ ما فيه، وإن كان لا يحفظ يقابله على أصله. وقد أنكر هذه المناولة أحمد وابن معين على أهل مصر، أنكروا عليهم هذه المناولة. أنا جاء ابن وهب عند سفيان بن عيينة وعنده يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، فجاء ابن وهب إلى سفيان بن عيينة وقال: يا أبا محمد، هذا الجزء من حديثك، هل أرويه عنك؟ قال له سفيان: نعم. فأنكر يحيى بن معين قال: كيف ترويه وهو لم يره؟ كيف تروي جزء وهو لم يره؟ لكن قال العلماء أن مثل ابن وهب ثقة أو موثوق به، مثل هذا إذا كان طالبا يثق به الشيخ فلا بأس أن يرويه عنه، لأنه ما سيقول هذا كتابك إلا وهو يعلم أنه كتاب. لكن من ناحية العموم أنكرها العلماء واشترطوا أن الشيخ لابد أن يرى هذا الجزء، ولهذا أحمد رحمه الله أنكرها على أهل مصر، وإراد أهل مصر أي عبد الله بن وهب أنه فعل هذا بحضرته. وقد ذكر هذه المسألة الحافظ بن رجب وزاد فيها في شرح العلل. قال: فلو قال حدث عني بما فيه إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط كان جائزا حسنا. هذا في الإجازة التي فيها مناولة، معنى المناولة التي فيها إجازة وأنواعها. قال: الضرب الثاني المجردة بأن يناوله مقتصرا على هذا سماعي، فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وعاب المحدثين والمجوزين، أو عاب المحدثين المجوزين، معنى لا يقول له ارويها عني، وإنما يناوله الكتاب ويقول له هذا سماعي، ولم يقول له ارويها عني، فهذه يسمى مناولة مجردة، وأنكرها بعض الفقهاء، لكن أهل الحديث غالبا يأخذون بها. طيب، وهذا هو الصحيح أنه يؤخذ بها إذا وثق أو إذا كان الشيخ يقصد بهذا القراءة والرواية، وهذا الغالب أنه ما يقول الشيخ هذا الكتاب سماعي إلا يريد الرواية، يريد أن الطالب يرويه عنه، فلهذا يحكم بهذا الحديث، حكموا بهذا وأخذ الفقهاء على الظاهر. طيب، إن شاء الله نكتب هذا.